في قطاع غزة، وقد ارتقى شهيدان فلسطينيان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على تجمع في بلدة سهيلة شرقي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي إثر محاولتهم الوصول لمركز مساعدات غربي رفح. وكان 13 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمالي غربي مدينة خان يونس. ويوم أمس استشهد نحو 50 فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام عن استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأشارت القسام في بيان لها إلى أن القوة الإسرائيلية استهدفت بقذيفة مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، ما وقع أفراد القوة بين قتيل وجريح. واستمرت الاشتباكات لساعات إضافية بين المقاومة الفلسطينية والقوة المستهدفة في منطقة إسكان الأوروبي جنوبي شرقي مدينة خان يونس. كما أعلن سرايا القدس عن استهدافها بوابل من قذائف الهاون تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مفترق أبو دقة في منطقة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الدفاعات الجوية اليمنية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدر للسخرية. وأكد مهدي المشاط في تصريح إعلامي أن القوات المسلحة اليمنية ستتمكن من التعامل مع الطائرات المعادية الصهيونية من دون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية، مشيرا إلى أن أخبارا سارة ستأتي عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في العدوان على اليمن. رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني أشار إلى تحديد مسارات الكيان الصهيوني للاعتداء على اليمن كمناطق خطيرة لجميع الشركات من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات القوات المسلحة. تظاهر الآلاف في عدة مدن مغربية معربين عن رفضهم للمخطط الإسرائيلي لتهجير فلسطيني قطاع غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية. ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات تدعم مقاومة فلسطين وصمود شعبها، كما نددوا باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في القطاع. إلى ذلك جابت مسيرة صامتة شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة. وارتدى المتظاهرون الثياب السوداء حدادا على أرواح شهداء فلسطين، فيما حملت النساء وأكفانا لأطفال صغار تعبيرا عن رفضهم للمجزرة التي تستهدف الأطفال في غزة. وفي العاصمة الأفغانية كابول خرج العشرات تنديدا بجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة ودعم الشعب الفلسطيني والتعبير عن سخطهم إزاء الصمت العالمي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
جرائم لا تعد ولا تحصى يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة بشكل شبه يومي منذ سنة ونصف السنة، مما أثار غضب الأفغان فخرجوا إلى الشوارع رافعين لافتات لهذه الجرائم دعما لأهل غزة المحاصرين وإيقاف الحرب ضد الأبرياء العزل.
إن لكي يعلم أهل غزة أنهم ليسوا وحدهم ونحن نتضامن معهم.
نريد أن نوصل صوت أهل غزة إلى العالم النائم. منظمة الأمم المتحدة تكذب، فقتل الأبرياء مستمر حتى الآن.
هذه المظاهرات الحاشدة أتت بعد صلاة الجمعة مباشرة في أكثر الولايات الأفغانية، وطالب خطباء هذا الجمع من المجتمع الدولي التدخل الفوري في غزة لوقف ما سموه الإبادة الجماعية، وأن هذه جريمة حرب يجب أن يحاكم مسؤولوها.
للأسف عندما أراد البعض البحث عن العزة في غير الإسلام فقد ذل نفسه. قبل عدة أيام قام البعض بتكريم وتمجيد قاتل الأطفال الطاغوت فرعون هذا الزمان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
كبار السن في أفغانستان يتحدثون عن الصبر الذي يتحلى به أهل فلسطين ومقاومتهم للاحتلال، وأن هذا هو الحل للنصر كما فعله الأفغان سابقا مع الأمريكان في أفغانستان. غزة ليست وحدها، جاء الأفغان ليعبروا عن غضبهم مما يجري في غزة، مؤكدين أن الإنسانية لا حدود لها وأن بعد المسافة لا يعني لهم شيئا عندما يتعلق الأمر بنصرة إخوانهم المظلومين.
شن سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس غارات جوية استهدفت 3 مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين. وقالت المصادر السورية أن الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي زامة وبرج إسلام بريف اللاذقية، كما استهدفت محيط مرفأ طرطوس. وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مقر لواء في زامة بريف جبلة، كما استهدفت ثكنة البلاطة بريف طرطوس وثكنة الشامية في ريف اللاذقية. وفي تطور آخر، أنزل أهالي محافظة القنيطرة العلم الإسرائيلي من فوق أحد آليات جيش الاحتلال التي توغلت قرب سد رويحنة في ريف المحافظة. نقلت وكالة رويترز فجر اليوم عن الرئيس الأمريكي قوله إنه يعتقد أن حماس وإسرائيل تريدان الخروج من الفوضى. وكان دونالد ترامب أعلن من مكتبه في البيت الأبيض مساء أمس أن حماس وكيان الاحتلال قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه سيعلن عن ذلك أما اليوم أو غدا. ويوم أمس أعلنت حركة حماس أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن المساعدات التي ترسل إلى قطاع غزة حاليا تشكل سخرية من المأساة الجماعية، مطالبة بالسماح لها بممارسة عملها من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع. وقالت وكالة الأونروا أن التقارير تشير إلى إدخال 900 شاحنة خلال الأسبوعين الماضيين، مبينة أن هذا لا يمثل سوى 10% فقط من احتياجات الناس اليومية في غزة. في ختام هذه النشرة تذكير لعناوين. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل خان يونس. صنعاء تؤكد أن دفاعاتها الجوية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، مستمعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أحبتي الأفاضل في كل مكان، أنتم معنا وهذا اللقاء من برنامج دنيا الشباب، حيث نفتح النوافذ على قضاياكم ونغوص في أعماق أسئلتكم ونمضي معا في رحلة بحث عن المعنى والهدف. اليوم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، نقف على عتبة مدرسة ربانية لا تشبه أي مدرسة، مدرسة بلا فصول وبلا سبورة، لكنها تصنع أعظم التغييرات في النفس والوعي والسلوك. إنها مدرسة الحج. تعالوا معنا لنواكب حملات الحجيج في الديار المقدسة، الذين يفدون إلى تلك الأراضي المقدسة، سواء في المدينة المنورة ومن ثم ينتقلون إلى مكة المكرمة لأداء حج بيت الله الحرام في هذا العام، لنكون معهم، نرافقهم ونستنير من هدي هذه المدرسة المعطاءة، مدرسة الحج. محور الحديث: الحج مدرسة. نعم، نتساءل في هذا اللقاء عن الاستعداد للحج، وهل هو يقتصر في الاستعداد المالي أم نحتاج إلى سائر الاستعدادات، منها الاستعداد الروحي والمعرفي. كيف يمكننا تحقيق قراءة معاصرة لمناسك الحج كرمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة والطواف حول الكعبة؟ وكيف نحافظ على آثار الحج ودروس الحج بعد العودة من هذه الرحلة السماوية. الحج مدرسة، محور الحديث، وندعوكم للمشاركة معنا في هذا البرنامج من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية 22013762 22013768 و22013848. افتح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب لإرسال رسائلكم النصية والصوتية هو 00989973942431. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir. أيها الأصدقاء، ربما سمعتم كثيرا أن الحج فريضة، ولكن هل سألنا أنفسنا لماذا أمرنا الله بالحج؟ لماذا نسعى بين الصفا والمروة ونرمي الجمرات، نطوف حول الكعبة ونقف وقفة في عرفات ووقفة في مزدلفة ونبيت في منى؟ هل هو مجرد أداء لمناسك وطقوس معينة، أم أن في الأمر رسالة أعمق، نداء أبعد، وتربية لا يدركها إلا من تأمل وسافر بقلبه قبل قدميه في زمن تزدحم فيه الحياة بالتشتيت وتتراكم فيه الضغوط والأسئلة الوجودية في عقول الشباب؟ تأتي مدرسة الحج لتعيد ترتيب الأشياء من جديد، لتقول لك: قف، راجع نفسك، اترك عنك الزينة، اللباس، الجدال، المظاهر، وادخل في عمقك، ارمي أوجاعك عند الجمرات وابدأ من عرفات حياة أخرى. في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب نريد أن نتوقف عند الحج ليس كطقس وكمناسك، بل كمنهج، ونتساءل ماذا يعلمنا الحج فيما يخص الانضباط والنية والتجرد، وكيف يعيد بنا الحج علاقتنا بالله وبأنفسنا وبأمتنا، وهل يمكن أن يكون الحج لحظة وعي حضاري تدفع الشباب ليكونوا جزءا من يقظة الأمة في زمن التحديات الكبرى كتحدي فلسطين وغزة وسائر المظلومين؟
أحبائي الأفاضل، مرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. طبعا ضيفنا في هذه الحلقة اليوم هو الأستاذ وسيم العطار، الباحث التربوي من بيروت. أستاذ وسيم حياك الله، ويعني كيف ينظر الشباب إلى الحج في هذا الزمن حيث التطور التقني والتكنولوجي، وكيف يمكن تحقيق منافع الحج بالنسبة إلى الحجاج الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بالنسبة لتجربة الحج هي تجربة لا مثيل لها للجميع الأفراد، ولا يمكن الحديث عنها وكأننا بعيدون عن ذلك المكان. الحديث عنها يتطلب فعلا أن نعيش هذه التجربة، هذه التجربة التي ينغمس فيها الإنسان بكل حواسه وبكل القدرات التي يتمتع بها. فبالنسبة للشاب الذي يعيش في هذا العصر، هذه التجربة لا يمكن أن نشبهها بأي تجربة أخرى. حينما يكون هناك فإنه سيتعرض لمشاهد مميزة جدا، يتعرض إلى مشاعر مميزة جدا، تتولد عنده الأفكار التي تساعده لأن يكون ذاته هدف سام في هذه الحياة. فلا يمكن نتحدث عنها كأنها تجربة خارجية، فعلا هي تجربة روحية متميزة، وجودها في ذلك المكان في تلك الأرض المقدسة سيترك تأثيرا نفسيا مميزا جدا. لمن يسعى إلى هذه التجربة ويرزق هذه التجربة سوف يمر بشيء لا مثيل له، سيساعده فعلا على أن يشعر أنه بدأ حياة جديدة، أصبح إنسانا جديدا، له أهداف مميزة في الحياة سوف تساعده على أن يكون شخص فعلا يتمتع بكل ذلك الصفاء الذي يجعله قادرا على أن يقوم بخيارات مفيدة في الحياة. بالتالي هي فرصة روحية متميزة لكي يبدأ هذا الشاب فعلا بداية جديدة، يصبح قادرا فعلا على أن يركز على ما هو أساسي في هذه الحياة ويكون بعيدا عن كل الضجيج الحالي، الأفكار الاستهلاكية، الموجات من الترندات وكل ذلك الأمور. فعلا يصبح هناك نوع من الانقطاع عن هذا الأمر ويبدأ هذا الفرد حياته الجديدة. فهي دعوة مهمة جدا لكي ينغمس الشباب في مثل هذه التجارب الغنية التي هي ليس لها مثيل، لا يمكن أن تتوفر في مكان آخر، ولكي يستفيد منها لكي تكون له هذه البوصلة الجديدة التي تجعله قادرا على أن لا يتأثر بكل الموجات السائدة حاليا والتي لا يمكن أن يكون لها أي تأثير إيجابي على حياة الفرد وعلى رقائه وتطوره في هذه الحياة.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت، شكرا لحضوره وشكرا لحسن استماعكم.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ وسيم العطار من لبنان الباحث التربوي على هذا الحوار مع الزميلة أمينة سليماني بخصوص الموضوع عن هذه الرحلة التي كما وصفها الأستاذ وسيم رحلة نحو الخوض لتجربة غير مماثلة لمشاهدة مشاهد والشعور بمشاعر مميزة، وهي بالتالي تساعد لبدء حياة جديدة. وهذا هو المعنى الذي يعطى من خلال الروايات، بأن الحاج عندما ينهي حجه ويكمل حجه فكأنما ولد من جديد، فيبدأ بحياة جديدة. هذا هو المعنى المطلوب والتي ينبغي أن يكون الحاج على هذا المعنى. إذن الرحلة التي نقصدها في رحلة الحج هي تبدأ من الداخل. في الواقع الكثير يظن بأن رحلة الحج تبدأ من مسألة التسجيل في يعني الحملة والحصول على جواز السفر أو التذاكر وما إلى ذلك، لكن الحقيقة التي نحتاج إلى إدراكها والتأمل فيها هي أن الرحلة تبدأ من الداخل، من لحظة تسأل نفسك فيها لماذا أحج؟ هل لأن الكل يفعل ذلك؟ هل لأن العمر يمضي؟ هل لأني حتى أريد أن أؤدي أحد فروع الدين؟ الحج ليس مجرد فعل، الحج هو في الواقع تحول. في لحظة الإحرام حين تخلع ثيابك العادية وتلبس لباسا موحدا بسيطا لا فرق فيه بين غني وفقير، أنت لا تغير ملابسك فقط، أنت تعلن تخليك عن الزيف، عن التميز المصطنع، عن الضوضاء التي التصقت بك. أنت تقول لنفسك حان الوقت لأعود إنسانا كما أرادني الله. لنتأمل في كل منسك من مناسك هذه الرحلة العظيمة من الذات إلى الله تبارك وتعالى. نحن في الحج لا نملك حقيبة كبيرة ولا هاتف ولا عطر، نحمل شيئا أعظم، القلب المجرد والروح الباحثة عن الحقيقة. والسؤال هنا موجه لكل شاب وشابة يسمعنا وهو يعني إما في الديار المقدسة وإما يكون في نيته أن يرزقه الله سبحانه وتعالى هذه الزيارة وهذا الحج. هل سبق وأن خضت رحلة إلى أعماقك؟ هل مررت بتجربة يعني سافرت لتعود إلى مكان لتعود بشخص جديد؟ هنا نريد أن نتساءل عن الحج، عن الحج الذي نريد أن يكون لنا مدرسة، مدرسة تربينا وتعطينا ما نحتاجه لكي نبدأ بحياة جديدة.
ومضة شبابية. مرحبا بكم في ومضتنا الشبابية لهذا اليوم أيها الأحبة. تجارب الشباب بعد الحج مليئة بالإلهام والتغيير العميق، لأن الحج ليس مجرد طقس عبادي بل رحلة روحية وذهنية تعيد تشكيل شخصية الإنسان إذا عاشها بصدق. فيما يلي مجموعة من التجارب الملهمة التي رواها شباب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي كنماذج واقعية. يقول أحمد من المغرب: كنت غارقاً في حياة سطحية أبحث عن القبول في أعين الناس وأنشغل بالموضة والسوشيال ميديا. بعد الحج أدركت أن القبول الحقيقي هو عند الله، فغيرت طريقة لباسي واستخدامي للهاتف وأصبحت أكثر وعياً بتوفيق استذكار المشاهد والمواقف المشرفة التي عشتها أيام الحج. في هذا السياق تقول الأخت سارة من مصر: كنت على خلاف طويل مع أختي وكنت أظن أنني على حق. أثناء الوقوف بعرفة لم أستطع الدعاء إلا وقلبي يطلب الصفح والمغفرة. عدت من الحج واتصلت بها وبكيت وتصالحنا. يقول ياسين من فرنسا: كنت مدمنا على التدخين وبعض العادات السيئة، وعدت الله عند الملتزم أن أتركها، وعدت وبدأت حياة جديدة نظيفة بسيطة ومع الله دائما. أما مها من السعودية تقول: كنت أعيش في فراغ رغم أنني أملك كل شيء. بعد الطواف والسعي أحسست أن لحياتي معنى عندما أعيشها لله وليس لأرقام المتابعين. خالد من أندونيسيا: قابلت شبابا من تركيا، نيجيريا، كندا وحتى أمريكا اللاتينية. أدركت أننا أمة واحدة رغم اختلاف الألوان. شعرت بقدرة الإسلام وشموله، وفي نفس الوقت حزنت على أن هذه الوحدة ما زالت لم تتحقق عمليا وثمة قوة بيننا وبين الوحدة. تشير الأخت ريم من الأردن بأني عرفت أن التحدي ليس في الحج بل في الحفاظ على روح الحج بعده. لذلك وضعت خطة شخصية: ورد قرآني، صدقة أسبوعية، وحضور في درس أسبوعي.
نعم، كنا مع ومضة شبابية بتقديم الزميلة علياء صالح، وهي استعرضت لنا بعضا من آراء الشباب الذين تشرفوا بحج بيت الله الحرام، وهم عادوا بمعنوية أخرى بحياة جديدة، وهذا هو المقصود والهدف من الحج عندما يتمثل للإنسان الحاج مدرسة. إذا تأملنا الآيات التي تحدث فيها القرآن عن الحج نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يعرض الحج فقط كفريضة بل كرحلة روحية، كرحلة فكرية واجتماعية ذات أهداف عميقة تتجاوز الطقوس والممارسات الشكلية والصورية الظاهرية. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد بأن الحج في الواقع قبل كل شيء هو دعوة إلهية موجهة للبشرية كلها، قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآية تظهر أن الحج ليس دعوة خاصة لفئة معينة من الناس، ليس الحج دعوة محلية، بل نداء عالمي من الله تبارك وتعالى لكل البشر يأتون مشيا أو راكبين من كل مكان، مما يعكس البعد الشمولي لهذه العبادة. فالإنسان عندما يجد في الحج من مختلف البلدان يأتون ويلبون هذا النداء من كل من ألوان متنوعة، من ثقافات متنوعة، من قارات مختلفة، فحقيقة يشعر وكأنه في ساحة العرصات في يوم القيامة، حيث يجتمع الكل من لدن آدم إلى آخر البشرية يقفون عند محكمة العدل الإلهية. النقطة الثانية التي يركز عليها القرآن الكريم هدفية الحج، وهي تحقيق الذكر والتذكية، قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هنا الله تبارك وتعالى يعلن عن أحد الأهداف الأساسية للحج، أولا شهود المنافع، وهي ربما تكون منافع دنيوية لهذا الاجتماع العظيم عندما يجتمعون من مختلف أنحاء العالم، يجتمعون فيما بينهم في مثل هذه الفترة، يتبادلون الأحاديث ويتعرفون على بعضهم في آية قرآنية مباركة لتعارفوا، فالحج يوفر هذه الفرصة للتعارف، وخاصة الأدوات الموجودة للتواصل يمكن أن يستمر هذا التواصل فيما بعد يعني فترة الحج، بالإضافة إلى طبعا هناك فوائد أخروية، فوائد فردية، فوائد جماعية. والنقطة الثانية مسألة ذكر الله، الحج في الواقع هو مدرسة لذكر الله ولا للأداء الجسدي فقط، وعندما نقول الذكر لا يتبادر إلى الذهن فقط الذكر اللساني، نعم هناك أذكار يرددها الحجاج، ولكن هذا هو الذي يمهد للذكر العملي الذي يبقى مع الإنسان الحاج المقبول حجه فيما بعد أن يرجع إلى أهله بعد تمام الحج. وكذلك في تتمة هذه الآيات المباركات فيما يتعلق بالحج نجد قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى، الحج بوابة للتقوى. في آيات الحج القرآن الكريم يذكرنا أن الزاد الحقيقي للحج ليس الطعام وليس المال بل التقوى. الحج في الواقع ليس رحلة سفر بل رحلة قلب نحو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. في فقرة الومضة عندما كنا نستمع إلى تجربة الشباب، وأنتم أيضا بإمكانكم المراجعة للشباب وأولئك الذين تشرفوا بحج بيت الله الحرام وعادوا، أن تسمعوا لتجاربهم، لما خاضوا من تجارب، لما استشعروا من مشاعر في المشاعر المقدسة في المبيت في أو الوقوف في عرفات، وكذلك نفس ملابس الإحرام وأيضا الوقوف في مزدلفة، ما هي المشاعر الروحانية التي يستحضرها الإنسان ويستذكرها في تلك المشاهد المشرفة، لتكون كل هذه المشاعر رحلة إيمانية، رحلة قلبية نحو الصدق مع الله ومع تعاليم الله في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام.
تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. طبعا للحج فوائد عظيمة للشباب، فهو يمثل فصل التوبة والتقرب إلى الله تعالى وتكفير الخطايا وتصفية النفوس من الذنوب والمعاصي، كما يساعد على اكتساب المهارات القيادية وزيادة الوعي الديني وتعزيز الروح الإيمانية. طبعا الفوائد عظيمة للحج عند الشباب لمن أدى الحج، أنه إذا أدات على الوجه المشروع صار من أسباب دخول الجنة ونجاته من النار ومن أسباب تفكير سيئاته، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من حج الله فلم يرث ولم يفسق ورجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفور له من كل الذنوب ورجع يعني كالصفحة البيضاء. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت. تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. طبعا
السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. طبعا هناك شبهة عند بعض المجتمعات، وهي أن الحج إنما هو لكبار السن، أما الشباب هذولا تو الناس عليهم، يعني لو يشوفون واحد مثلا شباب يريد يروح إلى الحج يقولوا له أنت شنو مستعجل عليه، تو الناس عليك هالشكل. طبعا هم عندهم شبهة، وهي أن اللي يروح الحج بعد يرجع يصير خوش آدمي، ما يسوي أخطاء وكذا، يقولوا له أنت بداية شبابك ما تقدر تصير بعد حجي وتلتزم وهالشكل، وكأنه يعني يعطون الإنسان فسحة. طبعا هذه فكرة خاطئة، وهي مدخل من مداخل الشيطان والعياذ بالله. أولا الإنسان ما يضمن متى يموت، يعني الشباب هل يضمن أن يعيش إلى أن يصل إلى يعني السن اللي هو الكبير؟ ما يضمن. إذا ما يدري الإنسان متى يموت فما يضمن أنه متى يخرج من هاي الدنيا، فتأجيل الحج إلى أنه يشيب هذا أمر غير مقبول وغير عقلائي. ثانيا الحج إخواني هو بمثابة اللقاح ضد ضد الذنوب ومشاكل. شلون الواحد يأخذ اللقاح؟ يفضل اللقاح يأخذ بداية حياته وهو شباب حتى يمنعه ذلك عن المعاصي، عن يعني هاي الأمور كلها. أما إذا يأخذ يعني نهاية الحياة وكأنه يعني مر بكل هاي الأمور والذنوب وبعدين يريد يعني كأنه يمسح هاي يعني ما ترهم، قد ما يوفق إلى هذا الأمر. ومن شب على شيء شاب عليه، يعني بالعكس إذا واحد شايب ويريد يترك الذنوب هم صعبة، فبالعكس الشباب هو أقوى على ترك الذنوب إذا يروحه في شبابه، وإن شاء الله يسأل من الله أن يهديه إلى سواء السبيل، هذا أفضل إلى من ماذا؟ من أنه يصبر ويعني ويلوث نفسه وروحه بالذنوب وبعدين يريد يتوب، هذا قد لا يوفق أبدا للتوبة. فبالعكس استعجال الحج بحيث أنه يستفيد من عنده، يعني كلما استطاع أنه يكون أقرب في حياته يكون أفضل، يعني هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني وهو أن الحج بطبيعته يحتاج إلى تعب وإلى مشاكل، ولو تسألون كثير من الشباب اللي يروحون إلى الحج يقول لك أنا تعبت، يعني يتعب الحج واقعا، ما يحس بلذة الحج ولا بروحانية الحج لأنه واقعا يعني تعبان ما يقدر، بينما الشباب لا، يعني يستمتع بالحج يعيش الروحانية أكثر، لا شك أنه يناسبه أكثر لأنه فيه تعب وفيه يعني خروج وسفر ومشاكل وابتعاد عن الأهل وكل هذا، يعني الشباب أقدر على ذلك، أما الشيبة شوية صعب عليهم. بالعكس الإنسان يعني كلما أبكر في مسألة الحج كلما كان أفضل. نسأل من الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل عدنان بلشي كاظم من العراق على المشاركة، وكذلك الأخ فؤاد الإحسائي من السعودية على هذه المشاركة. وطبعا النقطة التي تفضل بها الأخ فؤاد هي نقطة جديرة بالاهتمام وبالمناقشة والحديث والإشكالية التي يواجهها البعض إلى الشباب في الحج. يعني هذه الإشكالية أيضا عشتها بنفسي في الحج عندما وجه لي أحدهم بأنك جئت في يعني سن مبكرة إلى الحج، فكيف تريد أن تحافظ على حجك بعد أن تعود؟ على أي حال يمكن يعني مناقشة هذا الموضوع في مجال آخر. ودعونا الآن ننتقل إلى ضيفنا العزيز الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية، التحق بنا من العراق. السلام عليكم أستاذ علي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والعافية والسرور أخي العزيز، لك وهذه الإذاعة الكريمة ولكل الأخوة والأحبة الذين يستمعون اليوم عبر الأثير. حبيبي
حياك الله بارك الله فيك أستاذ. يعني قبل أن ندخل إلى حديثنا والأسئلة التي يعني كنا مبرمجين إلها في البرنامج بخصوص موضوع الحج وأداء الحج في فترة الشباب، هل لديكم ملاحظة بأنه، لأنه البعض حقيقة يقول في أواخر يعني حياتي مثلا عندما يكبر فيقوم بأداء حج بيت الله الحرام وله مبرراته، وإذا يكون هناك شاب في الديار المقدسة ويؤدي حج بيت الله الحرام يقال له مثلا أنت كيف تريد أن تحافظ وأنت في بداية حياتك، كيف تريد أن تحافظ على قيم الحج بعد أن تعود؟ يعني ما كيف تنظرون إلى هذه الرؤية؟
جزاكم الله خير جزاء. يعني حقيقة هذا هذه الإشكالية يا سبحان الله هذه الأيام الفترة الأخيرة أنا كنت أطرحها وأشخصها على أخوتنا وأقول لهم يعني بصراحة بأن مفهومنا العرفي المرتكز العام على أنه الإنسان في نهاية عمره لابد عليه أنه يذهب إلى الحج باعتبار أنه زوج أولاده وخلص عليه مثلا من هذه الإجراءات اللي دائما تكون معروفة، مع العلم أن فلسفة الحج هي فلسفة يعني بدنية بيولوجية هي قبل أن تكون روحية، يعني روحية وبيولوجية، يعني مناسك الحج هي مناسك قوة، مناسك الحج مناسك بدنية يحتاج لها طاقة أصلها. صحيح. أصل الأركان هي مو بس أركان يعني أركان عبادة ودعاء كما هو معروف في دعاء عرفة مثلا، لا يحتاج من المرء أن يكون لديه طاقة بدنية أن يستنزفها، ولذلك يأتون على كل ضامر. القرآن يقول رجالا وعلى كل ضامر، يعني حتى رصد القرآن حتى الدواب عندما تأتي وهي منهكة سماها ضامر، يعني يقول الكل أريد من عندهم عندما يأتون بس أنا أرضى أن يكون هنالك جهد بدني. طبعا هذه يعني فيها فلسفة، لماذا الجهد البدني ولماذا أصل هي ماذا قدمت هاجر أصلا؟ هي قدمت جهد بدني الله أرفعها. فإحنا للأسف للأسف نقولها بمرارة يعني خلينا نقول أنا أبناء المذهب الجعفري الأغلب الأعم للأسف شفتهم هم كلهم كبار السن عندما يذهبون ويفاجؤون بأن هنالك ثنائية لا تتحقق، يتحقق الجانب الروحي ممكن لكنه يعني أقدماه لا تعينه، قلب لا يعينه، بدنه صحته عمره. صح. ونشوف البقية يأتون هم وأطفالهم وأولادهم حتى من ذهبت للعمرة قلت يعني لا أغفر بعبارة يعني العتب الخفيف. صحيح. لا أغفر لكل من ذهب ولم يدفعنا نحن والشباب على أن نذهب ونتجه إلى الحج لأهميته ولفلسفته ولحتى يرى الإنسان أصلا يترجم هذه العليق. أصل الحج هي مو ذهاب لمرة واحد، أصل الحج تكوين، أصل الحج ارتباط، أصل الحج أنس، أصل الحج ارتياح، أصل الحج عبادة، أصل الحج عمل، أصل الحج مثاب، كل شيء يرتبط بمحور بقطب الكرة الكون. يعني تخيل أنت عندك إنسان يعني صاحب كرم وضيافة وطاقة إيجابية وتستأنس يمه، كيف لك لا تذهب إليه وتغاوده وتراوحه وتسامره؟ بيت الله الذي أنزله من السماء وثبت حدوده، هو ثبت حدوده أنزل حدود الجغرافية إلى 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 مكة، الله وضعها. فأي قطب يعني والله أنا أتحدث معك والله ذهبت وشرقت في دول أوروبية ودول شرقية وسافرت وبكل مناطق وبقاع الدنيا، لم أجد لذة أنس مثل ما تقع عينك على الكعبة، ولم أجد ارتياح عندما تضع كرسيا وتنظر إليها، لأنها لا بد يكون ذلك، لأنه صحيح. هو بيتا لقطب ريح الكون. فحقيقة أنه أنا أدعو كل الشباب، كل الفتية، كل الصغار يأمون ويتجهون نادي في الحج، يأتوك توك رجالا وعلى
خاصة
أستاذ يأتينا.
خاصة أستاذ علي، يعني حضور الشباب يعني له أثر حتى في مساعدة كبار السن، يعني في مواسم الحج يعني هناك بعض الأعمال الصعبة وهناك حتى خطورة بدنية على الكبار، فيقوم ب يعني الشباب يقومون بالنيابة عن الكبار بأداء بعض الأعمال مثل رمي الجمرات التي يعني كثيرا ما نشاهد هناك حوادث وضحايا حقيقة، يعني الناس يموتون إثر الازدحام والتدافع، وبالتالي الشباب الذي يستطيع أن يؤدي هذا العمل وهو بقوته الجسدية ينوب عنهم في أداء هذه الأعمال. نعم
أحسنتم، ولذلك يعني حقيقة
تفضل أستاذ.
يعني أنا مرات يعني عتب بسيط جدا يعني على المبلغين، يعني المبلغين والمرشدين إلى آخر، أغلب الأحيان يعتبر هو يعني فقط يوجه الحاج أو المعتمر على ما هي المحرمات، ما هي الأداء المناسك، ما هي الأشياء التي يجب عليه أن يقوم بها، وما هي الأشياء التي يجب عليه أنه يعني يتجنبها ويؤديها، وما هي الفعاليات وإلى آخره. فأما هذه الفلسفة والبعد الآخر طبعا يعني لأغلب الأعم من أسألهم هم ما يعني غير مدرك إليه، يعني فقط أنه حافظ يعني بامتياز مثلا طواف إلى آخره، من أين يبتدئ، من أين أن ينتهي، ما هو الإحلال، ما هو الإحرام، وهو إلى آخره ما عليه. نعم. من المحرمات والواجبات والمستحبات. نعم. والإجراءات والأركان التي يفترض عليه الأدية. أما الجانب الآخر جنابك تتكلم به، أما هذا البعد الآخر، البعد الفلسفي خلنا نسميه، والبعد الآخر، يعني الأغلب الآن ما يتوقف عنده، مع العلم جدا مهم يعني أهمية الذهاب للشباب، هذا الجانب هسه جانب مساعدة الكبار ضرورة قصوى، لأنه عندنا كبار سن لابد من يعني إعانتهم ويعني الوقوف معهم في مثل هكذا يعني خلينا نقول عليها تظاهرة كونية، إضافة إلى أنه هو الشاب بذاته سوف يكون هنالك تغييرا وانقلابا شاء من شاء وأبى من أبى، ليس لها العلاقة أنه اليوم هو راح يعني لا 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 لا، كنا هنالك السير حكوا على وحط أصل يعني لو يعني عرفنا فلسفة هذا الوجود، لماذا لم يعني يوجد نبي ولا وصي ولا تقي ولا شريف ولا نقي إلا أن طاف حول البيت، لماذا لماذا أصبحت هذه شعيرة وركنا لا يتخطاها أحد على الإطلاق، ولم يستثنى منها أحد على الإطلاق، وإلا وضع ووضعت أقدامه هنا وهرول وركض وتعب وجاهد، ليش؟ نعم. لازم نسأل يقول شنو السبب، ما فيه بهذه الأرض الخالية من غير ذي زرع في هذا الوادي. إذن من هنا ننطلق حقيقة، أنا أنطلق دورة لمدة 5 أيام في فلسفة هاجر، يعني اليوم هاجر ما الذي أحدثته حتى أتعبت الدنيا برمتها؟ حقيقة هاجر تعبت كل إحنا، ركبت الكرة، ركبت الدنيا. صحيح. هي إنسانة يعني خادمة من مصر سوت بالكون. صحيح. فيعني أنا أسمع منك أي مداخلة حقيقة.
نعم. جزاك الله خير يعني على هذه الأمثلة، حقيقة نحتاج إلى فهم أعمق وأكثر من الظواهر الشكلية لهذه المناسك. نعم، اهتمام يعني العلماء وخاصة المرشدين للحملات بمسألة الأسس الفقهية والقواعد الفقهية ومراعاتها بأدق التفاصيل، هذا شيء مطلوب ولا أحد ينكر ذلك، ولكن حقيقة الانتباه إلى ما خلف هذه الصور الظاهرية والشكلية، ويعني طبعا إذا اعتمدنا على حديث الشبلي بينه وبين الإمام السجاد عليه السلام، فلا حجيت ولا سعيت ولا طفت ولا كذا ولا كذا، يعني هذا سوف يسبب لنا مشكلة في مسألة الفهم والإدراك الصحيح.
صحيح. صحيح.
نعم دكتور أستاذ،
يعني واحدة من هذه الفلسفات. يعني احنا عندنا في التخطيط الاستراتيجي انا كمتخصص في التخطيط الاستراتيجي عندنا الإدارة بالأهداف اصلا حتى في الحج يعطينا الله مفهوما اخرا هو الإدارة بلا نتائج والإدارة بلا أهداف. وتلاحظ يعني ستقول لي ما هي يعني عندك هاجر عندما انطلقت سعيا إلى الماء من الصفا وهي تبحث عن الماء هي بين الصفا والمروة هي كانت يعني تهدف إلى هدف أثناء السعي لم تصل إلى هدفها طبعا بالمناسبة لأني عندما وصلت إلى الصفا إلى المروة ويعني زمزم الماء من الصفا زمزم الماء تفجر الماء
من مكان آخر
الله أوقف المشهد الله أوقف المشهد وترك الهدف وترك لأنها هي لم تصيب الهدف لأن الهدف قاصر يعني الماء كان خلفها لكن ماذا أوقفنا عند السعي نحو الهدف وقال عليكم أن تتحركون ويكون المشهد هو سعيا للهدف وترك الهدف الله سبحانه وتعالى أبدا ولم يعتني بالهدف الله سبحانه وتعالى ولم يقول أنها أخطأت لأنها هي كانت في الطواف في السعي السابع عكس وجود الماء لا ما يريد الهدف يريد يقول السعي واحدة من يعني فلسفاتنا أنا مو دائما أنه نحقق الأهداف لا السعي إلى الأهداف الله اعتبره منجز كبير
يعني السعي أستاذنا العزيز يعني السعي هو أفضل وأهم من الوصول إلى تحقيق الهدف
طبعا والأداء التكليف اليوم الأهداف أن الله شوف وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله ذني ما لنا علاقة بهن وإلا اليوم لو كان الأهداف ملاك لخسر سيد حسن نصر الله لو كان الهدف ملاك لخسر الحسين ولخسر كل القادة الشهداء العظام السيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وهؤلاء اين تحقيق لا ويريد يقول لنا يا بتر هذه يعني هاي واحدة من عشرات الفلسفات في حركة السعي انه يقول لنا يا بتر اليوم هذه البسيطة التي لا تمتلك شهادات ولم يكن لها حسبا ولم يكن لها نسبا وكانت خادمة اصلا هاجر ولي على قولته ولي فقيرة وضعيفة لكنها ارتقت وأصبحت من أعظم الشخصيات التي أتعبت الكون لسبب بسيط كان بعد حسن ظن يقول الله كأنه أنا ما أريد منكم هذه الألقاب وإلى آخره والبرستيج لا أنا ما أريد أريد مثل هذه الأمراء بس أنت أحسن الظن بي ويكون عندك تسليم أرفعك في شأن لا يمكن له حتى الآخرون أن يصلون إليه وتشوف أنه هي فقط ما سوت عملت شيء إن الله لا يضيعنا ما قلت إبراهيم شيء قالت له ماكو مشكلة روح توكل بالله الله وياك بس ما طول انه الموضوع هذا من الله اذا الله لا ان الله يرى الشيخ باجد الشيخ باجد قال له قل لنا بفلسفة الوجود اشرح لنا العرفان برمته الشيخ باجد قال ان الله يرى يعني اتوقع انه هو هذه بس الله ما طول الله يباوع خلاص انتهت انا اليوم كنت انا في عين الله وبس في عين الله مو اقعد واسكت واجفو يم ابني طبعا يعني فقط لا اسعى لابد ان يكون هنالك سعيا فسعت وان هي كانت مدركه بانه ماكما لانه هي بالحركه الاولى الى المروه اكتشفت بانه سراب لكنها قالت علي ان ابقى لان الله امام هذا الجهد امام هذا العرق امام هذا التعب لا يمكن ان يتخلى فبدات انه شلون تستنزف طاقته حتى يعني هذا الملاك هاجر أشهد أنك مو تحققت الهدف أشهد أنك بالغت في النصيحة شنو وأعطيت غاية المجهود هي من أعطت غاية المجهود نزلت المعجزات هذه واحدة يعني أنت تخيل أنت عندما أنت تستحضر هذا المفهوم شلون ما يعينك جسدك وأنت يعني تسعى بين الصفا والمروة تنظر إلى هذه الظاهرة طبعا وهنالك ظواهر كبيرة جدا ومعاني كبيرة جدا أكيد. في هذا المضمون وفي هذه الفلسفة حبيبي
أكيد بارك الله فيك أستاذ يعني بالتالي نريد أن نجمع أطراف الحديث بأن قضية الاستعداد للحج بلا شك أنه لا يقتصر في الاستعداد المالي بل نحتاج كشباب إلى الاستعداد الروحي إلى الاستعداد المعرفي إلى فهم أن الحج ليس رحلة بدنية بل رحلة روحانية رحلة معنوية رحلة سوف تترك آثارها إن شاء الله فيما بعد أن يعود الإنسان إلى حياته دائما يستذكر كل تلك المواقف التي عاشها وشاهدها وأنه يطوف حول الكعبة بأن يطوف في حياته حول ما يريده الله سبحانه وتعالى هذه المعاني هي التي حقيقة نحتاج إلى التركيز عليها أكثر فأكثر نعم أستاذ علي إذا لديك تعليق حتى نختم هذا الحوار معك
وحقك هذا الكلام اللي جنابك تحدثت فيه عندما نتحدث به مع الأخوة والأخوات الشباب يعني والله يعني حتى يعني هم قد يكون يسمعون كلهم يبدأوا يعني يقولون الهدف الآن هو أما العمرة أو الحاجة. يعني هو ضروري جدا على الشاب أو الشاب أن يكون تهيئة مو قبل التخلية قبل التحلية. أقول لابد أقول تهيئة. هذه التهيئة مهمة جدا. هذه الاستماع إذا مع هذه المحاضرة راح يوجه الآخرين على ملاحقة هذه الفلسفة، ملاحقة هذه الشعيرة، ملاحقة هذه الركن، ما هذه الحركات، هذه الجمرات، الذبح إلى آخره، التسليم، الغربة، أحد يعني يذبح ابنه، هذه لماذا الله أوجبها ووضعها قبل الكون، دحو الأرض، لماذا الكعبة، لماذا هذا المكان، لماذا الأنبياء لم يكن نبيا إلا وطاف عن الكعبة، يعني ما الذي حل بإبراهيم، ما هو المقام لإبراهيم، لماذا كل الأنبياء منصل بإبراهيم، هذا كل الوجود أنا أعتبر الوجود برمته يعني يتكئ على مفهوم يعني مفهوم فلسفة الحج ووعي الحج بطاقته ويعني بحدوده طبعا. فلهذا يعني جزاك الله خير الجزاء. لابد علينا أن نسلط بعضنا بس يسلط في أيام الحج أو على الإنسان المتمكن ماديا عليه أن يذهب إلى الحج. جزاك الله خير الجزاء إن شاء الله وإياكم وجميع المستمعين والأخوة أن يرزقنا حج بيت الله الحرام في عامنا هذا وفي كل عام.
آمين يا رب. شكرا لك أستاذ العزيز علي المتوش الخبير في التنمية البشرية، كنت معنا من العراق وبارك الله فيك. أحسنتم.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا عزيزي لك.
نعم أحبتي الأفاضل، هناك نقاط يعني مهمة وعملية تفضل بالإشارة إليها ضيفنا العزيز الأستاذ علي المدهوش. نقطة مهمة وجديدة بالنسبة لي، يعني الدرس الذي يمكنه أخذه من السعي بين الصفا والمروة هو أن نسعى نحو تحقيق الهدف. هذا السعي، هذا السعي المبرمج بحسب ما لدينا من المعطيات هو أفضل من تحقيق وإنجاز الهدف. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن الحج ليس كفرض شكلي وصوري جامد، بل كمشروع تزكية وبناء للوعي ولحمة بين المسلمين وتجديد للعهد مع الله. الحج في القرآن هو إعلان عودة الإنسان إلى فطرته، عهد بينه وبين الله أن يعود من هذه الرحلة كما ولد من جديد. ولا ننسى أن تمام الحج اللقاء بالإمام، معرفة الإمام وتجديد العهد مع الإمام الموصل بالإنسان إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.
جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام.
جئت مشتاقا ألبي قصدا إياك ربي، أنت غفار وإن يرتجي غفران ذنبي.
قد تركت الأهل خلفي، جست بحرا وفلا، لا يساوي الكون عندي وقفة في عرفة.
جئتها حبا وفرضا، أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى.
جئتها حبا وفرضا، أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى.
خرج من جاءوا وعرب ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى
عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل خان يونس. إلى التفاصيل، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن السياسة الخارجية لإيران مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية، مؤكدا أن طهران لن تقبل أي